الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مبين رحمه الله في الصحيح المسند مليس الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 26 و200، قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود وعبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، قال حدثنا حميد ابن الأسود وهو صدوق حسن الحديث، عن الحجاج الصواف والحجاج ابن أبي عثمان الصواف، قال حدثني أبو الزبير ومحمد بن مسلم تدرس صدوق مدلس وقد صرح هنا بالتحديث، قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد ابن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن. وحكم عليه رحمة الله عليه بالحسن لحال أبي الزبير، وهكذا لحال حميد ابن الأسود، فهما صدوقان. في هذا الحديث قال جابر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ وفيه إثبات السيادة للبشر، وهي سيادة مقيدة، أما السيادة العامة فهي لله عز وجل، العامة المطلقة فهي لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله. قال: من سيدكم؟ وفيه أن الناس يتفاضلون وليسوا على حد سواء، ففيه مسادة، وفيهم من هم دون ذلك، وإنما يسود الشخص غيره بالصفات الحميدة، ولا يسود غيره بالقوة ولا بالنسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والسيد من له السؤدد والشرف، فينال ذلك بالصفات الحميدة. فقال عليه الصلاة والسلام: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد ابن قيس. والجد ابن قيس كان مرميا بالنفاق، وقد قيل إنه تاب، كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه، أنه قيل أنه تاب بالنفاقه وحسنت توبته، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال: قلنا: جد ابن قيس، على أن نبخله، فكانوا يرمونه بالبخل، وكان سيدا في قومه في الجاهلية. قال: على قالوا على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل. وأي داء أدوى من البخل، أي أقبح وأعيب من البخل. وفيه أن البخيل لا يكون سيدا في قومه، فالسيد في قومه لابد أن يكون كريما جوادا، فلا تكون السيادة للبخل، فإن البخل مناف للسيادة، والبخيل هو الذي يمنع الحق الواجب في ماله، فهذا هو البخيل الذي يمنع الحق الواجب في ماله، فمن منع الزكاة فهو بخيل، ومن لم يصل رحمه أصيلة الواجبة بماله فهو بخيل،
ومن لم ينفق على من يعول النفقة الواجبة فهو بخيل. ومن لم يكرم الضيف إذا نزل به فهو بخيل. فإذا لم يؤدي العبد الحق الواجب في ماله فهو بخيل، وإذا أدى الحقوق الواجبة فإنه يخرج من البخل، وإن لم يكن جوادا كريما فيخرج من البخل بأداء الحق الواجب في ماله. وقد يطلق البخل على غير البخل بالمال، فالبخيل من بخل بالسلام، أو نعم، فبخيل من بخل بالسلام، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، والنضر يستخرج من مال البخيل، والذين عاهدوا الله عز وجل أخبر الله عز وجل أنهم لم يفوا وبخلوا، فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل، فالبخل مهلك، وهو ثمرة الشح، والشح شدة الحرص على الدنيا وعلى المال، والبخل هو ثمرة الشح. قال: وأي داء أدوى من البخل، فإنه يسبب قطيعة الرحم الواجبة، وربما سفكت الدماء بسبب البخل والحرص على المال. قال: وأي داء أدوى من البخل، والله يقول: ولا تحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح، وعمرو بن الجموح رضي الله عنه كان من خيار الصحابة، وكان من الكرماء الأجواد، وكان يولم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتزوج كما في هذه الرواية: بل سيدكم عمرو بن الجموح، وهو والد معاذ الذي قتل أبا جهل، فإن معاذ بن عمرو الجموح ومعاذ بن عفراء هجم على أبي جهل فقتلاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتلاه، كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف، ثم نظر إلى سيفيهما فقضى بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وعمرو الجموح رضي الله عنه كانت به عرجة شديدة، وكان ممن عذر الله عز وجل، فإن الله عز وجل عذر المريض وعذر الأعرج، وكان ممن عذر الله عز وجل، فمنعه أولاده أن يخرج في بدر، فلما كان أحد أبى عليهم إلى الخروج، وقال: منعتموني الجنة في بدر، والله لا تمنعوني إياها في أحد. فخرج في أحد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قتل هل سيدخل الجنة بقدمه وهي صحيحة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سوف يدخل بها وهي صحيحة، فقاتل حتى قتل واستشهد رضي الله عنه. قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان له صنف في الجاهلية يقال له مناف، كان يعظمه، وتأخر إسلامه عن بقية الأنصار رضي الله عنه، فكان الغلمان من الأنصار يذهبون إلى بيت صنمه ويرمونه في حفرة قذرة، فيأتي ويشاهد من يعبده ويقوم بتغسيله وتطيبه، ويقول: لو علمت من فعل بك لفعلت وفعلت، ثم يعيده، ثم يأتي برة أخرى الصبيان ويقرنونه بكلب ميت ويلقونه مع الكلب الميت في حفيرة، فلما شاهد ذلك اقتنع بأن هذا ما هو إله، إله ما مقرون بكلب ميت في حفيرة ثم راجع نفسه وترك الشرك بالله عز وجل ودخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدا في قومه. قال: وكان عمر على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. وعلى كل هذا الحديث يدل على ذم البخل، وأن البخيل لا يكون سيدا. وقد جاء في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم، فقال عمر: قلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق منهم، أي بذلك العطاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل، أي أنهم أعطاهم لشدة طلبهم وجشعهم، وبالغوا وأفحشوا عليه بالطلب وإن كانوا غير مستحقين، هناك من هو أولى منهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أمرين: إما أن يسألوه بالفحش، وإما أن يرموه بالبخل، فرأى أن رميه بالبخل مفسد أعظم من سؤالهم بالفحش، فدرأ المفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى، فإنهم ربما لو منعهم خرجوا يرمونه بالبخل عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر عظيم في حقهم، أمر عظيم، وهو كفر وردة، وهي من أعظم المسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فدرأ هذه المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فأعطاهم وإن كانوا لا يستحقون ذلك درءا لهذه المفسدة العظمى. وسيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في حديث أبي سعيد الخدري في مسند أبي سعيد الخدري في مسند إمام أحمد، قال عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال عن أبي سعيد الخدري قال: قال عمر: يا رسول الله لقد سمعت فلان وفلانا يحسنان الثناء يذكرون أنك أعطيتهما دينارين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن والله فلانا ما هو كذلك، لقد أعطيته من 10 إلى 100، فما يقول ذاك؟ أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها، يعني تكون تحت إبطه يعني نارا. قال عمر: يا رسول الله لما تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل، فما أصنع يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل. فالبخيل لا يكون سيدا في قومه، فكيف بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر الشيخ أبو نفط الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في 5 مواضع: الموضع الأول في كتاب الصدقات في بما جاء في ذم البخل والتحذير منه، والموضع الثاني في كتاب الأموال في باب ذم الحرص على المال، والموضع الثالث في كتاب الطب النبوي باب أعظم الأدواء، والبخل من أعظم الأدواء، والموضع الرابع في كتاب الأدب في باب أسماء القبائل والشعوب، وفي هذا قال: من سيدكم يا بني سليمة، والموضع الخامس في كتاب التفسير في باب قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. إلى هنا والحمد لله.